الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 22، كعب بن الأشرف وإيذاؤه للمسلمين. متى كانت واقعة قتل كعب بن الأشرف؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان بعد غزوة بدر وقبل غزوة بني النضير، وحدد بعضهم أن ذلك كان في السنة الثالثة، لكن على كل حال الذي ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، البخاري بعد أن ذكر قصة بدر وما ورد فيها من الأحاديث عقب ذلك بذكر قتل كعب بن الأشرف. فالبخاري مع جمهور العلماء يذهبون إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان بعد إيه؟ بعد غزوة بدر. ماذا صنع كعب بن الأشرف؟ كعب بن الأشرف هذا يا جماعة كان يهوديا شاعرا من بني النضير، وكان يهجو المسلمين بعد بدر ويشبب بنساء المسلمين حتى يؤذيهم، يشبب بهم يعني يعرضهم في شعره ويصفهم ويقع في أعراضهم، وليس ذلك فحسب، بل كان يبكي قتل المشركين ببدر في الشعر بتاعه، بل ورد عند أبي داود وغيره في بعض الأسانيد أنه كان يحرض بشعره كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. عندها لما استفحل أمره واستشرى شره ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. وفي رواية خارج الصحيح قال: فقد آذانا بشعره وقوى المشركين. يبقى احنا لو تفتكروا لما احنا تكلمنا في أول الكلام، أول دخول مصر المدينة، وتكلمنا عن مسألة الوثيقة التي كانت بينه وبين اليهود، هل هذه الوثيقة تمت أول ما ذهب؟ هل تمت بعد ذلك لاحقا؟ على أي قول من الأقوال، المهم أن كان في تعايش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ومن المعاهدات سواء الشفهية أو المكتوبة أننا وأنتم في خندق واحد وفي مكان واحد، أننا جميعا مسؤولون عن الدفاع عن هذه المدينة. فكونه يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، كونه يقوي من المشركين، كونه يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنساء المسلمين، هذا كله فيه نقد لهذا العهد وغدر، بل وتأليب وحرب. فهذا رجل يستحق أن يهدر دمه. من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، آذى المسلمين وقوى المشركين. فقام محمد بن مسلمة وقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخذ على عاتقه محمد بن مسلمة هذه المهمة. طبعا القصة موجودة في الصحيحين، فيعني لن أطيل عليكم بذكرها. الخلاصة فيها أن محمد بن مسلمة ومن معه، كان معه أبو نائلة وكان أخا لكعب بن الأشرف من الرضاعة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا يخدع به هذا الرجل اليهودي، فذهبوا إليه، ذهب إليه أبو نائلة مع محمد بن مسلمة، وبدأ يكلمانه في أنه قد أصابهم العنت من اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يطلب منهم الصدقة. فكعب بدأ يعني يظهر السرور بأنمتوا أخيرا سمعتوا كلامي وسمعتوا كلامنا، وأن أنتوا الرجل ده هتزهقوا منه وهيطلع عينيكوا ولا تملنه أيضا. فسعد أو محمد استمال: وإحنا نعم معه، لا نريد أن نخلف أمرا قد وعدناه إياه. طب أنتوا عايزين مني؟ قالوا: نريد منك صدقة، نريد منك يعني تمرا، نريد منك صدقات، لأنه سألنا الصدقة. قال: أرهنوني نساءكم. قال لهم: لا. قالوا: لا، كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ أرهنوني أبناءكم. قالوا: لا. فيسب أبناؤنا بعد ذلك، يقال: رهن في وسق أو وسقين من التمر. طب تعملوا؟ يقالوا: نعطيك اللأمة، يعني السلاح. وأرادوا بهذا أن يمهدوا لدخولهم عليه بالسلاح بعد ذلك. في الليل ذهب إليه محمد بن مسلمة وأبو نائلة ومعهم رجلان أو ثلاثة آخرون من الأنصار، نادوا عليه فقام ليجيبهم. فقالت امرأته، وكان حديث عهد بعرس في هذا الوقت، وكانت امرأة ذكية، قالت إني أسمع صوتا يقطر منه الدم لا تخرج. قال هذا أبو نائلة أخي، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب، دعيني حتى أخرج. أخذ ثيابه وخرج إليهم. قالوا ننطلق؟ قال نعم، فانطلقوا معه. كان طبعا في اتفاق بمحمد بن مسلمة ومن معه أنني سأحاول أن أشم رأسه، ثم في مرة من المرات أمسك برأسي ثم تقتلونه. بالفعل اشتم رائحة طيبة منه، فقال ما هذه الرائحة الطيبة، ما شممت مثلها؟ فقال كعب مفتخرا، عندي أعطر العرب وأجمل العرب، يعني مش متجوز أي واحدة، أنا عندي واحدة حتى يعني أجمل عطر ممكن تشموه، وهي أجمل امرأة في العرب. قال فتأذن لي أن أشم؟ قال نعم، فأذن له. ثم بعد ساعة، بعد مشوا شوية كده، قال تأذن لي أن أشم أخرى؟ قال نعم. في المرة الثانية أعطاه رأسه ليشم، فأمسك بها وجذبه وقال دونكم عدو الله، فأعملوا فيه السيف، وكان محمد بن مسلمة معهم فقتلوه. هذا القتل الذي وقع يا جماعة كما ذكرت لم يكن محاولة اغتيال لإنسان مسالم، وإنما كان هذا قتلا لرجل قد آذى الله ورسوله ونقض العهد وهيج على المسلمين وأثار المشركين عليهم. سنعود إلى آثار قتل كعب بن الأشرف، لكن ثم رجل آخر أيضا كان يؤذي المسلمين بشعره، أيضا رجل يهودي. هذا الرجل اليهودي سر البحث عنه أولا كما نقل ابن إسحاق، وهذا الكلام مرسل يعني هذا ليس له إسناد، لكن ابن إسحاق نقله في السير، قال لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام ابن أبي الحقيق. هو إيه القصة بالضبط؟ يقول عبد الله بن كعب بن مالك ابن الصحابي المشهور كعب بن مالك، يقول كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا إلا قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا، وكذلك الأوس. يعني الأوس والخزرج كانوا يتنافسون في الخير، إذا الأوس عملت حاجة فالخزرج تقول وإحنا لا ليه، إحنا نعمل زيهم نصنع من الخير مثلهم، والخزرج أيضا إذا فعلت شيئا قال الأوس نحن نصنع من الخير مثلهم. فكان هذا مفيد لإيه؟ للدعوة. لما يبقى عندنا نماذج تتنافس في الخير لمصلحة المسلمين، لمصلحة الدعوة، فلان كفل أسرة وأنا أكفل مثلها، فلان خفف عن فلان كربة وأنا أخفف عن فلان كربة، فلان دفع كذا وكذا لأجل كذا وأنا أدفع كذا وكذا لأجل كذا، تنافس محمود. شوف عبد الله بن كعب بيقول كان هذا من صنع الله لرسوله، من فائدة الدعوة مما يصنعه الله عز وجل للدعوة وأصحابها أحيانا أن يوجد هؤلاء المتنافسين في الخير الباحثين عن رضا الله عز وجل، فإذا صنع أحد شيئا نافسه الآخر فهم ينتفعون، والدعوة والمسلمين إيه ينتفعون من وراء هذا التنافس. فالذين قتلوا كعب بن الأشرف كانوا من؟ الأوس. وهذا أمر سر به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ سر به. لذلك في بعض الروايات وإن كانت خارج الصحيح طبعا في إسنادها بعض الكلام، لما قتلوا كعب بن الأشرف كبروا وجاءوا يكبرون، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فكبر، فلما دخلوا عليه ابتسم في وجههم وقال أفلحت الوجوه، قالوا ووجهك يا رسول الله. فالخزرج هيسكتوا؟ لا طب ما احنا هو كعب بن الأشرف ده هو الوحيد يعني اللي عمل القصة دي، في غيره، من؟ رجل يقال له أبو رافع وقد اختلف في اسمه، فزي ما انتم سمعتوا ابن إسحاق سماه سلام، والبخاري نقل أن اسمه عبد الله، أن اسمه عبد الله، فقيل اسمه سلام وقيل اسمه عبد الله رافع، وأورد البخاري قصة مقتله في الصحيح. فأبو رافع هذا ابن أبي الحقيق أيضا كان ممن يثير على المسلمين، وكان ممن يتعدى عليهم بالسب ويهيج عليهم، فهنا استأذنت الخزرج في قتله. طبعا استأذنوا، لكن القتل كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هم يروحوا يعملوا كده من نفسه، لذلك البخاري لما أورد القصة قال في أولها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وأبو رافع هذا كان في حصن خيبر. وهنشوف بعد كده إزاي إنه من عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، رغم إن هم سكتهم على إن هؤلاء الكبار منهم والأشراف من زعمائهم يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، سكتهم على كده هو بمثابة إقرار موافقين. لكن سرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجليهم جميعا لأجل خطأ فرض منهم. هو أرسل لقتل كعب، أرسل لقتل أبي رافع فقط، وترك الباقين كما هم. المهم في قصة عبد الله بن عتيك هذه، أنه طبعا الحصن كان بيتقفل عليهم، فراح عبد الله بن عتيك ومعه من الصحابة قال: اجلسوا أماكنكم خارج الحصن. ووقف هو وتقنع، غطى وشه كده ووقف بجوار الحصن والراجل بيقفله، فاللي هيقفل الحصن مش واخد باله من اللي واقفين. قال: إن كنت تريد أن تدخل فأدخل. قال: نعم. فدخل وبدأ يعني يقترب كده من البيوت حتى يعلم أي الأبواب أو أي البيوت هو بيت من، بيت عبد الله، بيت أبي رافع ابن أبي الحقيق. فتصرف أن أبو رافع، تصرف أن أبو رافع كان قريبا من الباب، في بيت قريب منه، فانتظر حتى انصرف الناس وخرجوا، كان الوقت وقت ظلام. فدخل، وكان كلما دخل أو كلما فتح بابا أغلقه خلفه، ممكن ما يرجعش تاني. المهمة دي ممكن هو يموت فيها، بس هو هيؤدي المهمة التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليها. كلما فتح بابا أغلقه خلفه حتى دخل إلى البيت وسمع صوت أبي رافع، وكان معه أولاده، والبيت مظلم فهو مش عارف يحدد هو فين. فقال: يا أبا رافع، ونادى عليه عبد الله بن عتيك. وقف عبد الله بن عتيك ونادى عليه: يا أبا رافع. فقال: من؟ فأبو رافع بدأ يحدد الصوت جاي منين، وتوجه بالسيف فضرب مكان الصوت فلم يصبه في مقتل. فعاد عبد الله بن عتيك وكأنه قد خرج، وبعدين استنى شوية كده ثم دخل وغير من صوته، قال: يا أبا رافع، ما هذا؟ صوت تاني وبيسأله كأنه يعني بيسأل إيه اللي حصل. فقال: ويحك لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل ذلك بالسيف. بس كل العبارات ديت هو قادر إيه يقرب منه يعرف هو فين. راح له بقى المرة دي فضربه ضربة أسخنته ولم تقتل، بس حس إن الضربة إيه مش قوية، ثم وضع السيف في بطنه حتى نفذ من صدر، حتى أخذ في ظهره، ثم تركته وخرجت. وبدأ بقى إيه يفتح الأبواب ويطلع. وكنت في ليلة مقمرة فنزل السلالم، فظننت أنها آخر، أن هذا آخر الدرج، فوضعت رجلي فسقط فكسرت رجلي، فانتحى جانبا وقال في نفسه: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. كل اللي عمله ده مش عايز يروح، وهو مكسور وحالته زي ما انتم سامعين كده، لكن انا مش هرجع، انا رحت في مهمه ينهيها يا ما ارجعش. رجال القوات الخاصه دول. فوقف عبد الله بن عتيك لحد ما بدا الديك يصيح، وقام الناعي وقال: قتل ابو رافع، قتل ابو رافع. ففتح الباب وانطلق إلى أصحابي وقال: النجاة النجاة، قد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأني لم أشتكها قط. الآن هذا الذي حدث كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجليهم كلهم، وإنما أمر فقط بقتل من يسيئون. سنعود الآن إلى مقتل كعب بن الأشرف، لأن هذا أول حادثة قتل. لما أصبح الناس وعلموا بقتل شريف من شرفائهم وسيد من ساداتهم وهو كعب، فزعوا وانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قتل سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا. فأسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله في المسلمين، قال: وهل يرضيكم ما كان يقول؟ كان يقول كذا ويفعل كذا وآذانا وسبنا وهيج المشركين علينا. فسكتوا، لم يستطيعوا أن يجيبوا. عندها طلبوا أن يكتبوا كتابا فيما بينه وبينهم. قلنا بقى وإحنا بنتكلم في مسألة الوثيقة دي، إما أن يكون هذا الكتاب مجددا للعهد الأول الذي غدروا به، وإما أن تكون هذه أول مرة يكتب كتاب كان بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام. كتب هذا الكتاب كما ورد في بعض السنن، وكما ذكرنا قبل ذلك أن الحديث اللي هو حديث كتابة المعاهدة هذا حكم عليه المؤلف أنه إن كان إسناده ضعيفا إلا أنه يعني قابل للاحتجاج به وللقول به لما له من شواهد ومتابعات. هكذا تم إجلاء بني قينقاع، وهذه كانت من الأمارات الدالة على حقد هؤلاء وعلى أنهم بدأوا يغدرون وبدأوا ينقضون العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن الذي بعد هؤلاء؟ هناك إجلاء بني النضير، لكن إجلاء بني النضير يا جماعة اختلف فيه، فالمؤلف ومن قبله البخاري رحمه الله تعالى وابن القيم وابن حجر مجموعة من العلماء كانوا يرون أن إجلاء بني النضير كان بعد غزوة أحد، كان بعد غزوة أحد، وهناك فريق آخر يرى أنها كانت بعد إيه؟ بعد إجلاء بني قينقاع قبل أحد. الذي سنعتمده ونسير عليه أنها ستكون بعد أحد، إجلاء بني النضير سيكون بعد أحد. طبعا المصنف زي ما قلنا قبل كده يعني أراح القارئ وأراح يعني أذهان الناس من تتبع مواقع هذه الإجلاءات بأنه قد تحدث عن إجلاء اليهود مرة واحدة في أول الحديث عن دخول المدينة، لكن احنا قلنا احنا هنخالف المصنف في كده وهنذكر كل إجلاء في ايه في موطنه. الآن تم إجلاء بني قينقاع، إذن فما هي أبرز الأحداث الآن التي وقعت بين بدر وأحد غير الأحداث دي؟ والسؤال الآخر، وكيف حال المشركين الآن في مكة؟ ذكرنا حال الناس في المدينة، فما الحال الآن في مكة؟ حالهم في مكة وأهم الأحداث التي وقعت بين بدر وأحد هذا نتحدث عنه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.